بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد شيخنا قبل بدء الأسئلة، أريد أن أشير إلى أن اسمي هو أمة الله ولست نعمة الله، لأن مستقبل المكالمة في الاتصال السابق أخطأ في كتابة اسمي.
يلا الحمد لله.
السؤال الأول،
نعم،
هل يجوز بيع المجوهرات التي رسمت عليها صور ذوات الأرواح يدك مثلا؟
طيب.
السؤال الثاني، كلام متداول بين الناس مثل إذا سأل شخص آخر عن أحواله يرد عليه ويقول له يسأل عنك الخير، بالدرجة يعني يسول عليك الخير، أو إذا طلب منه أن يبيت عنده يرد عليه ويقول يبيت عندكم الخير، هل هذا الكلام يجوز؟
طيب،
بارك الله فيكم.
فيكم بارك. أم زكريا.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة، السؤال الأول.
نعم.
فطرت يومين كنت مريضة، وفطرت يومين وأعرف إذا علي فدية مع القضاء.
أفطرت يومين؟
أيوة.
بسبب المرض ها؟
إيه بسبب المرض.
متى هذا؟ هذا السنة ولا السنة الماضية؟
لا، بس هذا قبل يعني تقريبا قبل 5 أيام.
يعني في هذا الشهر ها؟
في هذا الشهر.
إيه. إن شاء الله. أبشر يا أم زكريا.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، في بلدنا يصلون التراويح مع الوتر لكن بدون دعاء.
نعم.
يعني هذا يجوز في ولا يعني يمكن أنا أصلي الوتر مع بدون دعاء ولا؟
طيب،
بس أصلي التراويح.
إن شاء الله يا أم زكريا.
إن شاء الله، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للإنسان أن يفرح إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لعمل صالح، يفرح بأن الله أراد به خيرا وتفضل عليه ووفقه، أم يعتبر ذلك من العجب؟
إن شاء الله.
اعتدنا على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غالبا لما نقولها لا نحتسب الأجر نسيانا، هل ننال بذلك 30 حسنة أم لا بد من الاحتساب؟
إن شاء الله.
الفضل الذي ورد في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، 100 مرة، إذا قلته مثلا 50 مرة وفي وقت آخر قلت 50 مرة، أنا نفس الأجر أم لابد من قوله مرة واحدة؟
إن شاء الله.
ما حكم من يقرأ القرآن ولا يقف عند علامات الوقف أو يقف قبل الوصول إلى علامات الوقف، وأحيانا يكون ذلك يغير معنى الآية؟
طيب.
أسمعك دائما في البرنامج إذا نسي أحد شيء تقول له قل لا إله إلا الله، وأسمع بعض الناس إذا نسي شيء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة
إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. أبو أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، نحن نصلي بعد صلاة مثلا صلاة عشاء أو صلاة العصر أو صلاة الإمام، كل مرة بعدها يقرأ الحديث يعني يقرأ كتاب كل يوم بعد صلاة، وعلى طول بعد صلاة يقرأ الدعاء لما يسلم يقرا الدعاء مثلا ما ادري شو يقول الله اعلم. انا ما شفت يعني هذا اول مره اشوف فمستغرب احكي ما اعرف.
لكن كل الصلوات الخمس يقرا كتاب يعني بعد الصلوات ولا بعد الصلوات؟
لا 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 بعد الصلاه يعني او صلاه الظهر او صلاه العشاء في رمضان في صلاه الظهر اما باقي الايام بعد صلاه العشاء بعد نعم. صلاه العشاء
نعم ان شاء الله.
جزاك الله خير خبيث.
مرحبا ابو احمد. طيب طيب انتقل الأسئلة. الاخ جلال من تونس بارك الله فيه، طبعا سأل سؤالين، السؤال الأول كان واضحا والسؤال الثاني كان غامضا ما عرفت، ولذلك أنا أقول الأخ جلال إذا أحببت أن تتصل توضح المسألة لأن ما كانت واضحة، خاصة المسألة يعني تحتاج إلى يعني دقة متعلقة بأرض كما سمعت، خصومة بينك وبين خالك، فتحتاج إلى دقة في يعني تحضير السؤال، فإذا أحببت تتصل. بارك الله فيك. جلال طبعا يقول بأنه سائق سيارة ويقول أدرك أحيانا التراويح وأنا لم أصلي العشاء، هل لي أن أدخل معهم التراويح بنية العشاء؟ الجواب نعم يا جلال بارك الله فيك، إذا فاتتك صلاة العشاء جماعة وأدركت الناس يصلون التراويح فادخل معهم التراويح بنية العشاء، أدخل معهم التراويح بنية العشاء بارك الله فيك. الأخ لؤي من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني صليت العشاء جئت مسبوقا فأدركت الإمام في الركعة الثالثة، أدركت الركعة الثالثة كاملة، يقول لما سلم الإمام بعد التشهد الأخير للإمام يقول أنا ومعي شخص دخل معي المسجد قمنا نقضي، يقول الذي معي جلس بعد الركعة الثالثة يتشهد، يقول لا أنا استمريت وأتيت بالركعتين وبعدين تشهدت في آخر الصلاة، لما نصحته قال لا هذا هو الواجب. لؤي بارك الله فيك ورضي الله عنك، الحق معك أنت بارك الله فيك، وصاحبك أخطأ، وخطأه إما أن يكون صادرا عن جهل وإما أن يكون صادرا عن فهم مغلوط، عن فهم مغلوط، وإما أن يكون صادرا عن سهو ونسيان. ولذلك أنت بالنسبة لك لما أدركت الإمام في الركعة الثالثة هي الأولى لك وصليت معه ركعتين، والتشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول لك ولصاحبك، فلما سلم قمت وأتيت به ما فاتك من الصلاة، فأنت الذي على الحق. بالنسبة لصاحبك إذا كنت تعرفه علمه وجهه ذكره وقل له، يعني إذا ما اقتنع منك قل نسأل أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أخطأ خطأ كبير حينما جلس بعد الركعة الثالثة، لأن ما فيه جلوس بعد الركعة الثالثة للتشهد، الجلوس يكون إما بعد الركعة الثانية وإما بعد الركعة الثالثة في صلاة المغرب والركعة الرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وقد يكون عنده جهل أو فهم مغلوط، لأن كثير من الناس يفهمون بعض المسائل فهما مغلوطا، يعني ما يحصل عنده يأخذ يختطف الجواب ويروح يوظف على حالة من حالات الصلاة عنده وهي حقيقة لا ليست صحيح. بارك الله فيك. أمة الله من المغرب تقول هل يجوز بيع المجوهرات التي عليها صور ذوات الأرواح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب لا يجوز بيع المجوهرات أو غير المجوهرات التي تشتمل على صور ذوات الأرواح، مجسمات يعني مجسمات ذوات الأرواح، عليها مجسم من ذوات الأرواح كصورة آدمي أو صورة حيوان أو أي صورة من ذوات الأرواح، ولذلك نص على هذا أهل العلم ومنعوا، ما نصوا على التحريم، على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتاجر بالتماثيل، وسواء كانت في مثل هذه المسائل في مسائل المجوهرات أو غيرها. بارك الله فيك. أمة الله من المغرب تسأل تقول عندنا يعني متداول عندنا عادة، وهي أن الإنسان إذا سئل عن أحوال يقول يسأل عنك الخير، وإذا طلب مثلا أن يجلس يقول يجلس عندك الخير، تقول ما حكم مثل هذه العبارات؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلمين أن يكون عندهم من ذرابة اللسان ومن حسن القول الشيء الذي يعني يؤلف بين قلوبهم ويجسر العلاقات بينهم ويجعلهم متحابين، لأن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ومن جملة ذلك الألفاظ التي بين الناس، الألفاظ الجميلة هذه التي تفتح مغاليق القلوب، تشرح الصدور، يعني تجعل هناك تشيع المحبة بين الناس، بين الناس مثل هذه الكلمات. ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء فيها، يعني مثلا كيف حالك، يسأل عن حالك، كيف حالك، قال سأل عنك الخير، يعني هذا من باب التفاؤل، ولا يعني هو استعمالات أحيانا مجازية، لكن لا يقصد بها أن يأتي الخير ويسأل عنك، لا، وإنما يقصدون بأن دائما ما يسأل عنك إلا بالخير، اجلس هنا جلس عندك الخير، يعني ما يأتيك ويدخل دارك إن شاء الله الخير. هذه كلمات هي بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء اللي يظهر لي بأنها كلمات طيبة ولا حرج فيها، ولا حرج فيها. بارك الله فيك. أم زكريا من المغرب تقول أفطرت يومين في هذا الشهر بسبب المرض، تقول ماذا علي بعد ذلك، صيام وكفارة أم ماذا؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لك ليس عليك إلا قضاء هذين اليومين فقط بعد رمضان وتسارعين فيه، فلو قضيت هذين اليومين في شوال فهو أفضل، وذلك لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، فأنت يعني أفطرت بسبب المرض، ولذلك الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، الآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني القضاء، فعدة من أيام من أخر، فلذلك ليس عليك إلا القضاء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والمبادرة إلى القضاء يعني واجب، لكن عندنا الواجب على نوعين وعلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو من شوال إلى شعبان، فإذا دخل شهر شعبان تضيق الواجب. وأنبه هنا إلى أن بعض الذين عليهم قضاء يصومون ستة من شوال قبل القضاء، وهذا لا شك بأنه خطأ، لأن صيام ستة من شوال سنة والقضاء واجب، والواجب مقدم على السنة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام علق يعني الأجر المترتب على صيام ستة من شوال على صيام شهر رمضان كاملا، وهذا الذي عليه قضاء ما صام رمضان كاملا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فما عليك إلا القضاء يا أم زكريا بارك الله فيك. أم زكريا من المغرب تقول عندنا في بلدنا يصلون التراويح مع الوتر ولكن من دون دعاء، ما حكم ذلك؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء قنوت الوتر مستحب، دعاء قنوت الوتر مستحب، فلو تركه الإنسان ولو كان متعمدا لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. قد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي أن يدعو بهذا الدعاء في الوتر، وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني إلى آخر الدعاء المعروف، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقنتون بعد منتصف رمضان، يعني كانوا الأسبوعين الأوليين ما كانوا يقنطون فيهما، وإنما في الأسبوع الثالث من شهر رمضان يبدأون بالقنوت، يبدأون بقول يعني أتون يعني هذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، أو دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقية الأدعية. فلذلك ما عليكم شيء يا أخت الفاضلة، لكن إذا أنت صليت لوحدك لا بأس أن ترفعي يديك وتقنتين بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، ولعل أهل بلدتك يمكن والله أعلم يؤخرون هذا إلى يعني العشر الأواخر من رمضان أو بعد منتصف رمضان ما أدري، لكن عموما لو أنهم تركوا القنوت كاملا في رمضان ما عليهم شيء ولله الحمد والمنة. كريمة من المغرب تقول هل يجوز للإنسان أن يفرح إذا وفقه الله لعمل صالح، وإذا فرح هل يكون هذا من العجب؟ كريمة بارك الله فيك، لا شك بأن الفرح بنعمة الله عز وجل التي يمن بها على عباده وخلقه هذه من الأمور العبادية، يتعبد الإنسان ربه جل وعلا بالفرح بنعمته عليه، ولذلك يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني بلغه أمر سار من فرحه يسجد لله شكر، يسجد لله شكرا عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة الكرام كذلك، أبو بكر لما أتاه خبر سار سجد لله شكرا. والمقصود بارك الله فيك أن الإنسان يفرح بنعمة الله، والمؤمن دائما يعيش متذكر نعم الله، يعدد نعم الله ويفرح لذلك، يقول الحمد لله، مثل ما قال بعض السلف: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. قيل للحسن البصري وهو من أئمة العلم والزهد، قيل له: نراك سمينا، قال: من فرحي بالإسلام، من فرحي بالإسلام. فالإنسان يفرح بالإسلام وبالإيمان وبالطاعة وبالعبادة. العجب ما هو؟ العجب هو أن يرى الإنسان نفسه ويرى أن له الفضل، ويرى بأنه يعني هو مبتدئ هذه الأشياء، هذا العجب. لذلك العجب هو أن يرى الإنسان نفسه مع إلغاء الآخرين، يرى بأنه هو يعني الذي له الفضل، هو الذي له المرتبة، هو هذا العجب. الداء الدفين، المرض هذا المردي، حينما يعجب الإنسان، لأن العجب هذا يؤدي إلى الرياء، العجب يؤدي إلى السمعة، العجب يؤدي إلى التكبر على خلق الله، العجب يقطع الإنسان عن الله عز وجل، مثل ما يعني حصل لقارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، وغير ذلك. فالمقصود فرق أخت الفاضلة بين الفرح بنعمة الله وبين داء العجب. كريمة من المغرب تسأل تقول: عندنا يعني لما نحن اعتدنا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول يعني هل يعني الإنسان لا يحصل على الأجر المترتب على السلام إلا بأن يستشعر ويستحضر نية السلام لله عز وجل؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للسلام عبادة وطاعة وقربة، لا يلزم فيما يظهر، والله أعلم، أن الإنسان لما يأتي يسلم يستحضر الآن أن هذا السلام عبادة وطاعة، لأن هذه من العبادات التي يعني في الغالب لا يخالطها شيء من الرياء، وهي بذاتها مثل ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا، وغير ذلك من العبادات القولية مثلا ما يحتاج، فهي بذاتها عبادة وطاعة وقربة. فما يتصور أن الإنسان يرائي بالسلام مثلا، ولكن هي عبادة بذاتها، لو لم يستحضر له الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالسا فدخل رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه وقال 10، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال 20، وجاء ثالث فسلم فرد عليه وقال 30، ثم بين عليه الصلاة والسلام أجر السلام هذا، أنه يقبل ب كمال السلام، جملة السلام يكمل الأجر بكمال جملة السلام. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: يعني الفضل العظيم الوارد في جملة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وطبعا الصيغة الأخرى: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تقول يعني الآن مثلا 100 مرة، لو قسمتها إلى يعني فترتين، أقول هذه مرة فترة أقول 50، والفترة الثانية أقول 50، هل أحصل على الأجر؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الذي يظهر أنك تحصلين بإذن الله تعالى على الأجر، لأنه لا يشترط في الأذكار الموالاة، الأذكار هذه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط فيها الموالاة، وإنما لو أتى الإنسان بجزء منها ثم أكملها في وقت آخر نال الأجر. لكن أهم شيء اعتبار القيد الذي وردت فيه، فهل هي مقيدة بأذكار الصباح؟ إذا قلت لي في أذكار الصباح وأتيت بها في وقت الصباح يعني أجزأك إن شاء الله ونلت الأجر. إذا قلت لا، أتيت بجزء منها في أذكار الصباح وجزء آخر في غير أوقات وقت الصباح، لا، يكون قد خرج الوقت. لماذا؟ لأن هي موظفة في هذا الوقت، مكيفة في هذا الوقت. لاحظ كذلك أذكار المساء، كذلك أذكار المساء، كذلك ما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلوات، إذا أتيت بها ولم يطل الفصل، أتيت ببعضها وتركت بعضها ولم يطل الفصل، يعني إطالة بحيث تدخل صلاة أخرى، فإن هذا يفوت عليك الأجر، أما إذا بقي فتكونين قد أتيت بالمشروع. تفضل يا محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
سؤال واحد جزاك الله خير. في سجود الشكر هل نقول سبحان ربي الأعلى أم نحمد الله؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير شكرا.
أهلا وسهلا. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافيك.
شيخ كنت بسألك سؤال، إذا كنت أصلي العصر وتقيأت لكن وأنا صائم، فما حكم صلاتي وما حكم صيامي مع العلم أني قطعت الصلاة وتوضيت وكملت الصلاة؟
إن شاء الله.
مشكور شيخ.
مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
حياكم الله.
أنا متزوجة حاليا والزوجة الثانية.
نعم.
سابقا كنت أرملة. الحاصل لما تقدم الزوج فصار يعني صار في كلام، فانه ما حيكون في عندي مبيت. انا وافقت، انا معي بنتي وانا خبطته، عندي مشكله اني انا ما عندي مشكله في الانجاب، ما بنجب. وسبحان الله تم الزواج وما في شهر شهرين وانا كنت حامل، حتى انه عفوا للتوضيح الطبيبه لما رات التحاليل بزمرات الدم اللي اثرت الموضوع، وأنجبت له ولد من خلال سنة صار في عنا ولد. وتم الزوج ما يرضى يقسم لي، لحتى بعدين بس صار يعطيني فقط مبيت. والطفل كبر وصارت مشقة لي مسؤولية، يعني ما بشوفه فقط بس بالليل، أما النهار كان النهار اللي هو يعني يبدأ من بعد الظهر بيته الأول وأولاده وعمله، وبس وتاني يوم يكون يعني مستمر بيته الثاني فقط بيجي ليل، يعني بيمضي يومين نهار ليلين فقط ليلة واحدة. وأنا في صار مشقة لي بالطفل وما بقيت أتحمل، فكل ما يعني أطلب القسم العادلة يقول لي كلام ابن القيم رحمه الله إن أنت لازم تلتزم بهذا الشيء، وأنا ماني متحملة هذا الشيء. هل واجب علي يعطيني؟
يعني هو أختي عبد الله هو اشترط عليك في البداية أنه ما يسكنك في بيته، قلت أنت
لا أنا ما أصلا ما يسك، لا اشترط في البداية إنه هو حيكون زواج يعني ما معلن
أي.
وما حيكون في قسم، فأنا رضيت، أنا عارفة عندي مشكلة في الإنجاب إني أنا ما بجيب وأنا ما عندي بنتي وخلاص.
طيب.
سبحان الله بعد ما زوجنا مباشرة أول شهر ثاني شهر أنا كنت حامل وأنجبت لي ولد.
سبحان الله.
فأنا لو الطبيبة أكدت كلامي من قبل العقد، أكدت كلامي إنه أنا لازم في عندي مشكلة. فسبحان أنا ارتبطت يعني وصارت الظروف إنه فقط يعطي مبيت، يعني أنا عانيت تربية الأيتام أول مرة وكأني تقريبا عم عيد التجربة نفسها، فأنا عم طالبه يكون قسمتي بالنهار، فهو عم قولي لا القسمة بالنهار لا فقط بالليل.
يعني لكن يعني الآن يأتيك في الليل هو أختي الفاضلة.
نعم في الليل، بس النهار كله في يعني بيته وعمله، أنا ما في شيء بالنهار، يعني حتى الطفل هلأ صار عمره سنة ونص، أنا اللي كل شيء.
نعم إن شاء الله يا
فبس إنه هو يحتاج لي نصيام، فأنا ما بقيت أتحمل، يعني الوضع الشيخ ما عاد أتحمل، فأنا الله يبارك فيك أعطيني فتوى لهذا الموضوع.
أنت يا أختي تقولي لي أرملة كنت ها؟
نعم كنت أرملة.
وعندك أولاد من الزوج السابق؟
بس أولادي كبار، ما معي غير فقط بنت.
نعم
وأنا كنت أنا وافقت على الشرط، عفوا يا شيخ وافقت إن أنا معي بنتي، يعني خفيفة مضيقة، أما ما لما يصير في طفل ومسؤولية أنا ما مستعد أتحمل كل شيء لوحدي.
نعم طيب يا أم عبد الله أبشر إن شاء الله.
الله يبارك.
مرحبا أهلا وسهلا. أبو محمد من إيران، تفضل يا أبو محمد. يلا راح ابو محمد، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان مبارك يا شيخ.
علينا وعليكم.
الله يحفظك شيخ. عندي سؤال، انا اصلي التراويح في مساجد شارجة.
ايه.
الامام اني يوصل الى صلاه الشفع الوتر يصليها ثلاث ركعات متواصله، احنا نعرف انت اللي قلت انه الصلاه نصلي ركعتين ركعتين نوافل.
صحيح.
زين هو يصليها الثلاثة يجرها جرة واحدة، يعني ما يصلي ركعتين ويصلي ويقول يعني التحيات والهذا.
دائما دائما ولا أحيانا؟
لا دائما.
أيه.
هو يصلي لنا ياها ثلاثة، يعني الركعة الأولى الركعة الثانية الركعة الثالثة.
نعم.
يعني الـ للتحيات نسويها مرة واحدة.
أيه.
فما ده هذا صحيح لو غلط ما تقول
ان شاء الله. ابشر يا ام محمد
ان شاء الله يحفظك ويبشرك بالجنه يا رب.
مع السلامه. امة الله.
وعليكم
السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
سمحت الشيخ عندي سؤال لوحده من الاخوات. طبعا هي مراه ارمله, هي يعني تحط بوستات دينيه على الصفحه عندها على الفيس, يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بعت لها, طبعا هي طالبه الشيخ, هي طالبه استشار منك ونصيحتك يعني. فطلب منها يعني بعت لها رجل وطلب منها يعني ابلغها انها جاد ويبحث عن زوجها وثانيه مدينه اخرى. طبعا فهي ردت عليه وللعلم طبعا اكد انه جاد وانه واخبرها انه ضروري يشوفها, يعني يشوف وجهها ويشوف يعني بالاول يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حكت من البدايه انه تعال لي بيت اهلي واعطت رقم اخوها, بس هو اصر يعني انه يشوفها قبل على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ما صار مع حديث يا شيخ وكل شيء يعني فترة من الزمن, وطبعا في كل مرة تخبرها أن ضروري يجي لبيت أهله, فهو في الأخير يعني ترك الموضوع وأخبرها أنه مش راح يصير منه الموضوع, يعني يقصد موضوع الزواج.
تراجع
في تراجع وما أعطهاش سبب ولا شيء, ولكن عملنا حظر على مواقع التواصل. طبعا هي بعد إصرار منه أنه يعني هو هي نحسب على صلاح وكذلك صفحته يعني دينية كذلك نوعا ما, لكن هو طبعا هو أصر عليه أن يشوف وجهها, وطبعا هي محجبة وأصر عليه أن يشوف وجهها وشعرها بالبداية يعني. وكان يعني يقول له بأقوال الصحابة أنه ضروري يعني اقتداء بالصحابة أنه كان يشوفه في يعني التي يريد أن يخطبها.
نعم نعم.
لكن هي الآن الشيخ المشكلة أنها هي بعض كلامه معها يعني تعلقت بي, ويعني ما صرتش قادرة أن أتفكر في أي موضوع ثاني. وطبعا يعني هو في كثير أغراض الكلام بصراحة, ويعني هي طالبة نصيحتك الآن كيف إنها, وهل إذا دعت عليه طبعا هي يعني تعتبر في نفسها مظلومة لأن ما فيش ولا إنسان يعني قبل.
طيب هي يعني هي مكنته من رؤية وجهها وشعرها؟
هي مكنته
يعني رأها في الصورة,
رأها فيديو. نعم
نعم. طيب إن شاء الله أختي أمة الله أبشري.
هي طالبة طبعا نصيحتك يا دكتور, ليش تطول في الموضوع.
أبشر.
وكذلك هل إذا دعت عليها تعتبر مظلومة يعني أنه تركها بالشكل هذا؟
إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
طيب طيب بارك الله فيك. عندنا فاصل قصير نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أرجع إلى الأسئلة. الأخت كريمة من المغرب ما زال الحديث معها. أسئلتها سؤالها الرابع تسأل عن علامات الوقف, تقول يعني بعض الناس للأسف ما يقف عند علامات الوقف في القرآن, تقول أحيانا يكون يعني إذا استمر في القراءة يتغير المعنى, ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لكتاب الله عز وجل خدمه العلماء خدمة عظيمة, ومن جملة الخدمة لكتاب الله عز وجل التشكيل, تشكيل الـ 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 الآيات القرآنية حتى الناس يقرؤون قراءة سليمة. وأيضا من جملة ذلك ما يتعلق بعلامات الوقف, مثلا مثل قضية الوقف اللازم والوقف الجائز. فبالنسبة للوقف الجائز هذا ما يلزم, لكن الوقف اللازم الواقع بأن الإنسان إذا قرأ واستمر واسترسل في القراءة يتغير المعنى. ولذلك أخت الفاضلة لا, ليس كل أحد يعرف هذه الأشياء, وإنما طلبة العلم ويعرفها أيضا من له عناية بكتاب الله عز وجل وحضور حلقات القرآن مثلا يأخذون عن المحفظين. ولذلك من الخطأ أن الناس ما يعني يتعلمون الأحكام المتعلقة بكتاب الله عز وجل. فلذلك أنا أؤكد على ما ذكرته الأخت كريمة فيما يتعلق بموضوع الوقف اللازم الواجب, هذا اللي يضعون له علامة حرف ميم صغير, هذا يجب على القارئ أن يقف عند هذه الآية, لأنه لو واصل سيتغير المعنى. وهذا يتأمله الإنسان إذا قرأ الآيات يتغير المعنى. بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول أنا استمعت إليك يعني أجبت مرة عن شخص نسي السؤال فقلت له قل لا إله إلا الله. تقول بعض الناس يقولون صلي على النبي. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمن نسي شيئا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أرشد إلى الصلاة عليه، ما ثبت شيء من هذا. فمن نسي شيء ما يقول اللهم صلي على محمد، اعتقاد هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. أما قول لا إله إلا الله فهو ذكر لله عز وجل، والله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. ولذلك أخذ من هذا بعض العلماء على أن من نسي شيء يقول لا إله إلا الله، وهذا وإن كان ليس صريحا في مسألة الذهول والنسيان، ولكن هو صريح واذكر ربك إذا نسيت، يعني غفلت عن ذكر الله عز وجل. لكن أخذ من هذا بعض العلماء قول لا إله إلا الله إذا نسي الإنسان معلومة مثلا من المعلومات، قالوا يذكر الله سبحانه وتعالى. أبو أحمد من إيران يقول عندنا يعني إمام المسجد بعد الصلاة يقرأ في شهر رمضان كتاب بعد صلاة الظهر، وفي غير رمضان يقرأ بعد صلاة العشاء، وأيضا يأتي بالدعاء بعد الصلاة، يقول ما حكم ذلك؟ يقول أنا ما عهدت هذا. أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لقراءة الإمام يعني على المأمومين مسائل شرعية علمية وعظية تذكيرية، طيب هذا من التعاون على البر والتقوى ومن تعليم الناس، فيقرأ مثلا عليهم بعد صلاة الظهر ما يتعلق بيعني أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام زكاة الفطر، وممكن يأتي لهم بآيات يفسرها مثلا تفسير صحيح، وهو عنده الأدوات ومؤهل أن يفسر القرآن مثلا، يعني يقف وقفات يسيرة مثلا، يعظهم يذكرهم بالدنيا والآخرة وبالجنة والنار مثلا، يعلمهم مثلا أشياء كثيرة، طيب هذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما جلس بعد صلاة الفجر يوصي أصحابه ويعظ أصحابه ويحدث أصحابه، بل كان يسألهم هل رأى منكم الليل، هل رأى أحد منكم الليل رؤيا مثلا، يسألهم عليه الصلاة والسلام. فالجلوس بعد الصلوات هذا هدي نبوي وسنة صحابية وطريقة العلماء. للأسف الشديد هذه غابت عند كثير من أئمة المساجد، أصبح إمام المسجد يصلي ويهرب، ما يجلس مع الناس. الإمام وظيفته ليست فقط الصلاة، من وظائف الإمام تعليم الناس. إلى متى والناس في 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 جهل؟ إذا وفعلا إذا أئمة المساجد تركوا هذا الأمر بقي الناس في جهل، يعني ممكن يقلدون تقليد عملي فقط. وكذلك من مهام الإمام أن يتفقد جماعة مسجده، إذا غاب شخص يسأل عنه، فلان سلامات ما شفناك من الأسبوع الماضي، يكون مريض مسافر محتاج شيء. أنا قصدي ما أحب أطيل، الإمام لابد يكون له دور، لابد يعيش مع الناس، ما يكون أجنبي عن جماعة مسجده. إن بعض أئمة المساجد أجنبي يصلي ويهرب، ما يختلط بجماعة المسجد، ما يشاركهم أفراحهم وأتراحهم وآمالهم وآلامهم ويسأل عنهم، هو له مرتبة عنده منزلة، إذا سأل عنهم شعروا بقيمتهم. فلذلك هذا الإمام جزاه الله خير يشكر على أنه يقدم معلومة طيبة للناس. قضية الدعاء لا، هذه تحتاج إلى مراجعة، نذهب إلى دواوين السنة نشوف هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد كل صلاة يدعو ولا يذكر الله عز وجل. كان يذكر الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعد الصلاة، وإنما يدعو داخل الصلاة، داخل الصلاة في السجود مثلا، في الركوع لما يرفع من الركوع أيضا كان يدعو، آخر الصلاة قبل السلام بعد الانتهاء من التحيات كان يدعو. أما بعد السلام فهو الذكر، كان يذكر الله عز وجل، يذكر الله الذكر المعروف اللي يذكرونه الناس الآن، ما كان يدعو وما كان يجمع الناس بدعاء جماعي يقول تعالوا ندعو جماعي. فالإمام يمكن غاب عنه هذا الشيء، أنت تنبه يا أبو أحمد تقول له تعال نقرأ في دواوين السنة، هذه دواوين السنة عندنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يدعو ولا يذكر الله؟ الدعاء ما له وقت، لكن توظيف الدعاء بعد الصلوات يحتاج إلى دليل، لأن الآن وظفناه وكيفناه وجعلناه في هذا المكان، لا يحتاج إلى دليل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بعد الصلاة، وإنما كان يذكر الله سبحانه وتعالى. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن سجود الشكر، تقول ماذا نقول فيه، هل نسبح أم نحمد الله عز وجل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة الشكر سنة ثابتة في غير الصلاة، ما يصلي ما يسجد الإنسان في الصلاة، من سجد سجدة الشكر في الصلاة بطلت صلاته، وإنما خارج الصلاة. وسجدة الشكر هذه ما تشرع يعني على الدوام، وإنما سجدة الشكر تشرع في حال إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. أما مع النعم التي يعيشها الإنسان لا، ما يسجد لله شكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسجد سجدة الشكر على الدوام، وإنما إذا أتاه خبر أفرحه سجد لله شكرا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسجدون على الدوام، وإنما إذا أتاهم خبر يفرحهم كانوا يسجدون لله شكرا، خبر تجدد نعمة، جاء مولود يعني شيء من هذا القبيل مثلا، أو اندفعت نقمة عنه، حادث لأحد أولاده وسلم الله الولد، ها يسجد لله شكر، ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد على التسبيح، ما ثبت. لكن ما يمنع أن الإنسان يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل، لأن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن على أن لا يعتقد بأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول الحمد لله مثلا. بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يقول أنا صليت العصر وحصل عندي تقيؤ، يقول قطعت الصلاة وذهبت وتوضأت ثم أعدت الصلاة من جديد، يسأل عن حكم صلاته وعن حكم صيامه. عبد الله الحمد لله على السلامة وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك. بالنسبة للصيام صحيح، صومك صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه غلبك القيء ولم تتعمده، غلبك القيء ولم تتعمده. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني اللي تعمد القيء هو الذي يقضي، أما الذي غلبه يعني مثل ما يقولون بالعامية عندنا غصب عنه، ها بغير إرادة، ما عليك شيء، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أما الصلاة فطبيعي، يعني أنت في الصلاة طبيعي ستقطع الصلاة، لأن يعني حالة التقيؤ هذه يعني ما أعتقد أنها مناسبة لأن الإنسان يكمل صلاته، فانسحبت ورحت توضأت. يعني على قول من العلماء من يذهب إلى أن التقيؤ يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، ولكن الراجح بأن التقيؤ لا يبطل الوضوء، ليس من نواقض الوضوء التقيؤ حتى ولو كان كثيرا، لكن الإنسان يتمضمض ويغسل فمه. عموما ما فعلته صحيح، وكونك جيت وعدت الصلاة أو التحقت بالصلاة من جديد فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني هي الزوجة الثانية كانت أرملة، تزوجت شخص يعني اشترط يعني عليها أن مسألة المبيت فقط، تقول ما كنت أنجب، أتيت بولد له يعني بعد مرور سنة تقريبا من الزواج أو أكثر، تقول هو الآن مصر أنه ما يأتيني في النهار، تقول النهار عند زوجته الأولى أو بيته الأول والدوام، ويقول لا لك أنت فقط الليل، تقول ويستدل بكلام بعض العلماء. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير وأن يبعد عنكم الشر. ولا شك بأن وجود المرأة مع يعني زوج هذه نعمة من نعم الله عز وجل، حتى لو حصل شيء من التقصير وشيء من يعني الإخلال ببعض الأمور، لكن بالجملة هو خير حقيقي، يعني مصلحة الزواج بمجموعها مصلحة عظيمة جدا، والزواج لابد أن يحصل فيه شيء من النقص هنا التقصير هنا، هذا شيء طبيعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر، كذلك الزوجة، النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على أن يتجاوزنا بعض الأمور التي عند الأزواج، ودلت على هذا أحاديث كثيرة. ولذلك أخت الفاضلة هذه قاعدة مهم جدا أن تفهمينها، وأنت مريتي بتجربة ويعني ترملتي وأنت تحت زوج الآن، فحاولي أن تحرصي على الإبقاء على الزوجية، لأني شعرت من كلامك بأنك وصلت إلى مرحلة من الملل، وممكن أنك تفكرين بأشياء ترضي الشيطان. الشيطان يفرح بالطلاق ويفرح بالانفصال، فمجموع يعني المصالح الموجودة بمجموعها في بقائك تحت زوج لا شك بأنها أفضل من كونك تنفصلين عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للشروط، يجب على الطرفين أن يلتزموا هذه الشروط. طبعا الشروط عندنا على قسمين، شروط شرعية وشروط في العقد يضعها الزوجان أو أحدهما. مثلا الشروط الشرعية متوفرة فيكما الآن، الشروط اللي بينكم هو يشترط عليك بأن يكون الزواج في البداية كما فهمت يعني من دون إعلان، وافقت أنت على هذا، قال لك بأن سيأتيك في الليل، وافقت أنت على هذا. الآن تطورت يعني تجددت يعني أشياء في حياتكما، وهي قضية الولد، سنة ونصف عمره تقريبا كما ذكرتي، تحتاجين إلى يعني أبيه يكون معه دائما أو غالبا، تجددت شيء في الحياة أنت. لكن الزوج هو متمسك بالشروط الأولى، أنه والله من دون إعلان، وأيضا ما يأتيك إلا في الليل. هذا حق ما دام أنه هو الذي اشترط ذلك، ما دام أنه الذي اشترط ذلك. قضية أنه والله وجود الضرورة والحاجة هذه ما تجعله يعني يستمر في مثل هذا الأمر، يعني والله يقول خلاص أنا قلت هذا الشرط وأكتفي به. لا، تجددت أشياء في حياتكما، هذا الطفل يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى مراقبة، متابعة، أشياء من هذا القبيل، والأم قد لا تقوم يعني بالدور كاملا، ما تستطيع أن تقوم بمثل هذا الأمر بمفردها بعيدا عن الزوج. يبقى قضية الكلام على مسألة ما ذكره من كلام أهل العلم، هذا موجود في كتب الفقه في المذاهب الأربعة، وليس كلام ابن القيم بس كما ذكرت أنت، وهو قضية أن القسم بين الزوجات عماده الليل. القسم بين الزوجات عماده الليل، بمعنى لأن الله تعالى جعل النهار معاشا، فالرجل يكتسب ويعمل ويحترف ويذهب وكذا، فيعني هذا للزوج، ليس للمرأة الحق تقول لا تكون عندي في النهار. عماد القسم الليل، لأن الزوج يكتسب. أما إذا كان الزوج ما عنده شغل وما عنده عمل، أو عنده تجارة لكن تجارته مثلا ممكن أن يؤديها في وقت متأخر أو شيء مثلا، لا، هنا لابد أنه يقسم هنا ويعدل بالقسم هنا وهنا، الليل والنهار يكون سواء، ما دام أنه يعطي هنا حق وهنا ولا يعطي الأخرى الحق. لذلك أختي الفاضلة أم عبد الله، أنا أنصحك يعني التمسك بالزوج، ويعني محاورته ومجادلته بالتي أحسن، وبيان يعني حقك عليه وبيان حق هذا الطفل عليه، وحرصي على أن تراعي ظروفه، وقد يكون ظروفه قاسية من حيث العمل ومن حيث الأسرة الأولى التي يمكن قد يكون عدد كبير من الأولاد وشيء من هذا القبيل. أعتقد بالتنازلات هذه بين الطرفين تستمر الحياة، لابد الحياة ما يمكن أن تستمر إلا بالتغافل، إلا بالتنازل، يعني شيء من هذا القبيل. هذا الذي أقول لك، ولذلك أنا أنصحك لا تفكرين في قضية الانفصال، وجودك مع هذا الزوج على ما تعانينه أفضل من كونك تكونين يعني منفصلة عنه. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ، سؤالي عن والدتي، هي الله يعافيها عندها تنسى يعني تقريبا أول الزهايمر.
نعم.
فموضوع الصلاة يعني لازم حدا يذكرها فيه، احنا طبعا يعني كلياتنا دائما بنذكرها، والحمد لله هي بتصلي، وامراض بتصلي اكثر من مره اذا حدا ذكرها، يعني اذا انا ذكرتها وجوالي ذكرها فبتعيد الصلاه كذا مره.
نعم.
هلا امرار ما بنكون موجودين، فاذا انه نذكرها موضوع الصلاه، فهل احنا علينا الشيء اذا ما صليت؟
طيب ابشري يا اختي. ان شاء الله.
موضوع كمان قراءه القران، كثير بنحاول نذكرها تقرا قران، هي الحمد لله موضوع الصلاه قراءه القران بس مو كثير، يعني دائما نقولها ماما اختمي وحاولي برمضان، هاي احفادي كلهم بيختموا القران، هي امرار يعني بحسها بتحس بضيق انه يعني خلص انا يعني بالوقت أنا بدي إياه بقرأ يعني ما
تصوم. هي أختي تصوم؟
هي تصوم الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. معها تقول بداية زهايمر ها؟
تقريبا إيه.
نعم نعم الله يبارك. نعم. إن شاء الله.
بس إحنا هذا موضوع إن إذا يعني كترنا موضوع السؤال عليها.
نعم.
يعني نؤثم كمان إنه منخليها يعني تتضايق يعني.
طيب طيب أبشري يا أخت الفاضل.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. فاضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك سلمك.
شيخ شو أفضل الأعمال في رمضان؟ أنا اختصمت مع واحد أنا أقول له قرأت القرآن وهو يقول لي لا أطعام الطعام. أنا بعرف شو هي كلها أعمال فاضلة أكيد لكن شو مثلا أفضل عمل وبعدين يجي في المرتبة الثانية وكذا يعني الاعتكاف وغيره.
إن شاء الله يا أبو محمد.
وشيخ السؤال الثاني جزاك الله خير. الحين نعرف في العشر الأواخر شو الأفضل الواحد يصلي تراويح وبعدين يصلي مع الإمام يرجع يصلي التهجد وفي الأوقات اللي بين الصلوات يعني شو يسوي هل يقرأ قرآن يعني شو الأعمال الفاضلة إذا كان عنده دوام ثاني يوم شو هل إذا نام يعتبر أنه خلاص قام الليل إذا ما يقدر يعني وجزاك الله خير.
مرحبا أبو محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا. تفضل يا معاذ.
حياك الله شيخي.
أهلا وسهلا.
عساك طيب الله يحفظك يا رب.
الله يحييك.
بس سؤال بسيط هل الدخان يعتبر يعني سبب من أسباب انقطاع الرزق أو مثلا التأخير في الرزق أو ما إلى شابه من هذا القبيل يعني؟
شرب الدخان ها؟
أيوة شرب الدخان السجائر يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخي.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت محمد من الشارقة تقول يعني عندنا إمام نصلي معه التراويح تقول دائما يصلي 3 ركعات الأخيرة جميع يسردها جميعا تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للركعات 3 الأخيرة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وغيرها أنه أحيانا كان يسرد الركعات 3 هذه من دون تشبيه لها بالمغرب، فكان يصلي الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثالثة يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد بتشهد واحد، ما يعملها تشهدين مثل صلاة المغرب، بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب أو كما ورد، هذا من حيث الأصل، ولذلك هذا الإمام متمسك بهذا الأصل، لكن أن يأتي بها على الدوام هذا يعني خلاف المشروع، ولذلك ينبه الإمام على أنه لا يلتزم هذا التزاما كاملا وإنما يأتي بها أحيانا، لا بأس أن يوتر ب3 ركعات أن يوتر ب3 ركعات، لكن أن يلتزم هذا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتزم صلاة الوتر 3 ركعات، بل كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يجلس بينهما، لأن عائشة تقول صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنه كانت تتورم قدمه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، طبعا تقول عائشة ثم يصلي 3 ركعات يعني منفصلات ركعتين والوتر، وثبت هذا من أحاديث كثيرة، فالإمام يحتاج إلى أن يذكر بأنه لا يلتزم هذا على الدوام وإنما يعلم الناس السنة، ودائما العلماء يقولون العبادة التي فيها زيادة مشروعة أفضل من العبادة التي فيها نقص، إلا مثلا ركعات السفر يعني قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر أفضل من صلاة 4 ركعات، لكن في الوتر أن يأتي بركعتين بتشهد ثم يأتي ويسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم أفضل من أن يسردها 3 على الدوام، لكن يأتي بها أحيانا حتى يعلم الناس السنة. أمت الله من ليبيا طبعا كلفتها إحدى الأخوات بهذا السؤال هي أرملة، عموما قصتها بأن يعني شخص أراد أن يتقدم لها وطلب منها عبر وسائل التواصل هذه أن يرى وجهها وشعرها، وكانت ترفض لأنها محجبة، ثم بعد ذلك أجابته وهو يظهر بأنه غير لم يقتنع وتراجع عن مشروع الزواج الذي يريد أن يتقدم إليها كانت تقول له اتصل بأخي اتصل بأهلي، هو يرفض وتقول بأنه عدل عن هذا المشروع بعدما رآها حسب ما ذكرت، تقول هي تعلقت به والآن ترى بأنه خدعها أو شيء من هذا القبيل، وتسأل تقول يعني هل ما موقفها، هل تدعو عليه أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمثل هذه الحالة يعني حالة تدرس بكل جوانبها وكل سياقاتها، يعني هو إذا كان رجل فعلا صالح كما ذكرتي ولديه صفحة شرعية وأراد أن يتقدم ثم طلب منها الرؤية الشرعية وذكر لها الأدلة في ذلك، هو طلب شيء مشروع، وإن كنت أنا أمنع حقيقة يعني عرض المرأة صورها عن طريق وسائل التواصل، لأن الاختراقات لهذه الوسائل كثيرة جدا وممكن أن تنتشر صورها في الآفاق. لكن عموما هو يقول أنا طلبت يعني رؤية هذه المرأة وهي استجابت له، أرته وجهها وشعرها لم يقتنع بالوجه يريد الشعر مثلا، ويستدل على ذلك بأقوال الفقهاء في هذه المسألة. الآن هو تراجع، لأن يظهر والله أعلم أنه اشترط القبول بعد الرؤية يعني الرؤية الشرعية فتراجع. طيب هي ماذا تفعل الآن؟ هو أغلق وحضر رقمها ويعني وأغلق كل ما يعني يؤدي إلى التواصل معها، ما عليها إلا أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتحرص على أن لا تفكر في هذا الشخص الذي صد عنها، والحمد لله تستقبل حياتها بشكل يعني سليم، ولا بأس أن تخبرك أنت أو تخبر صديقاتها أو أهلها أيضا، يعني يعرضون على الرجل الصالح ابنتهم، يقول عندنا يعني بنت صالحة للزواج في العمر الفلاني سواء كانت مطلقة أو أرملة أو بكر مثلا، والحمد لله ولا تفكر في هذا الرجل. وأنا لا أنصح حقيقة بالدعاء عليه، أنا أخشى أنها يعني تنقلب من كونها مظلومة إلى ظالمة، لأن مسألة مثل ما ذكرت لك، هل هو الآن نيته كانت خبيثة مثلا يريد فقط أن يعني يرى وجهها ويرى شعرها وقد بيت هذا سيحاسبه الله، ما يحتاج إلى دعاء، سيسلط الله عليه بأسه، سلط الله عليه بأسه وغضبه إذا كان فعلا هو نوى هذه النية الفاسدة الخبيثة السيئة، يريد فقط أن يعني ينظر إلى بنات الناس بهذه الطريقة. أما إذا كان له صادق لكن يقول أنا والله ما 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 عجبتني مثلا، ما أجد توافق بيني وبينها مثلا، أنا أضرب مثال، هذا من حقه. يعني الآن بعض الناس يروح يخطب سواء يخطب مباشرة ويطلب النظرة الشرعية فيرى يخرج يقول أنا ما أرغب، وبعض البنات ما ترغب هذا المتقدم لها، تقول لا سامحوني أنا ما أريد هذا الشاب مثلا. فهذه مسألة أخت الفاضلة دقيقة وحساسة، وصيتي لها تقوى الله عز وجل وأن تستفيد من هذه التجربة، لا تكرر هذه التجربة مرة أخرى، وأن تقول لأي شخص يقول له اكشفي أعطيني صورتك أعطيني، يقول هذا فأت البيوت من أبوابها، هذا باب هذا بيت أبي بيت أخي، هذا رقم الأخي رقم أخي مثلا رقم الهاتف، وتستفيد وتعلم البنات ألا يقعنا ضحايا لمثل هذه الأشياء سواء كان المتقدم قاصد أو غير قاصد. بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول والدتها عندها بداية زهايمر، تقول نذكرها بالصلاة تصلي، وأحيانا تعيد الصلاة مرات ومرات، وأحيانا ما نكون موجودين عندها ينبهها الجوال، أحيانا ما تصلي، أحيانا نريد منها قراءة القرآن، أحيانا تشعر بضيق تشعر بكذا، تقول تكرار السؤال عنها صليتي قرأتي كذا، هل هذا يعتبر من يعني هذا مشروع، هل هذا من عقوق؟ أختي أمة الله بارك الله فيك وبارك الله في والدتك، بالنسبة لي والدتك مدام أنها في بداية زهايمر يكفيكم تذكيرها مرة واحدة، فإذا صلت الحمد لله، إذا قامت وجابت بصلاة ثانية أو ثالثة لها الأجر والثواب تكون لها سنة، إلزامها بقراءة القرآن ومقارنتها مع الأحفاد هذا غلط، سامحيني أقول لك هذا الكلام، امرأة في هذا السن تعاني بداية زهايمر عندها أمراض عندها إشكالات تجبرون على أمر مستحب، قراءة القرآن مستحبة وليست بفريضة في رمضان وغير رمضان، فلذلك أحيانا قد يخطئ بعض يعني الأولاد في توجيه الوالدين على إلزامهم بمثل هذا الشيء. الوالدة أكيد امرأة صالحة يعني في صحتها وعافيتها كانت تقرأ، الآن اختلف الوضع اختلف الحال، فأنصحكم بأن يعني تبتعدوا عن قضية إحراجها ومقارنتها بأحفادها أو بأولادها مثلا. شوفوا يقرؤون، لا اتركوها واعرضوا الأمور عرض عليه. والدتي تبغين تقرأين قرآن؟ تريدين تقرأين قرآن؟ إذا قالت نعم هذا المصحف، ترغبين أقرأ القرآن وأنت تسمعين؟ طيب أنت يا أختي أمة الله، لو قرأتي أنت في عبادتين، العبادة الأولى أنك تقرأين القرآن، والعبادة الثانية اسمع الوالدة للقرآن بهذه النية أنك أسمعتها لأن ما تستطيع، فيكون من البر ولله الحمد والمن. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. مرة أبو محمد المخرج يقول خلاص ما في وقت، أنت والأخ معاذ من الشارق، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلة الأخ محمد من أبو ظبي ومعاذ من الشارقة. والسلام عليكم ورحمة الله.